أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا جميعا سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيه أبي الفضل العباس وعلى أخته زينب الكبرى، ورحمة الله وبركاته. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. هذه الآية الكريمة تبين أمورا غاية في الأهمية. الأمر الأول أنه يجب أن يتكون من الأمة الإسلامية جماعة صالحة تدعو إلى الخير. لكن ما معنى الدعوة إلى الخير؟ البعض يفسر فقط الدعوة إلى الخير بإرشاد الجاهل، وقد يكون أيضا تخصيص ذلك بإرشاد الجاهل بالحكم لا بالموضوع. لكن يبدو من الآية الكريمة أن المعنى أوسع من ذلك وأعمق من ذلك، وأن الدعوة إلى الخير، عنوان الخير، يشمل كل ما فيه صلاح الناس من الناحية الفكرية، من الناحية الثقافية. و الدعوة إلى الشيء يعني بعث الناس نحوه. الدعوة تختلف عن مجرد البيان، لا، يدعون إلى الخير يعني يحركون الأمور نحو الخير، يجعلون الناس تتجه نحو الخير. يعني في الواقع تكليف بتغيير المجتمع. وطبعا بعض الخير مطلوب في نفسه، وبعض الأمور مطلوبة باعتبار الآثار المترتبة عليها في واقع المجتمع. فمسألة الدعوة إلى الخير طبعا الكلام فيها واسع، الآن أنا أطرحه على سبيل الإجمال، وإن كان هو بحث واسع وبحث دقيق جدا. حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبعا هنا الأمر بالمعروف في خصوصية، الأمر بالمعروف يختلف عن الأمر بالواجب. المعروف أخذ فيه أن الناس تعرف حسنه، ولذلك هم يعرفون المعروف بأنه من خصوصيات المعروف يكون حسنه معروفا معلوما، والمنكر يكون قبحه معلوما معلوم للناس. يعني الأشياء اللي الناس تعرفها حثوها عليها، حثوا الناس على ما تركوه من الخير، ما تركوه من الحق، ما أتوه من المنكر أن يقلعوا عن المنكر. وثورة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، بعض يقول هكذا أساسها هو هذا الموضوع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني تغيير الواقع اللي نعيشه. هنا يوجد مسألة في التعاطي مع هذا الأمر داخل الأمة الإسلامية. أنا ما أريد الآن في المجتمع البشري، أتكلم الاتجاهات داخل المجتمع البشري، يعني أخصص داخل الأمة الإسلامية أو داخل المجتمعات الدينية تاريخيا. أمام التعاطي مع الواقع الفاسد والبيئة الفاسدة هناك عدة مناهج. المنهج الأول الاستسلام أمام الواقع وتقبل الواقع من الناحية العملية وفقا لمنطق العجز، احنا ما نقدر نسوي شيء. هذا نتيجة شنو؟ اكو عدة مبررات لهذا المنطق، منطق الاستسلام ومنطق العجز. واحد، ثقافة اليأس وثقافة الاستسلام تطرح كيأس، يعني ما تقدر تعيش، شلون تعيش إذا تواجه؟ أنا ذكرت قبل مدة أن المظلوم أحيانا ينظر انطلاقا من أمرين، الأمر الأول حب البقاء، عندما يظلم يخاف على نفسه أنه يقتل يروح، فعند حب البقاء، أو إذا ما كان وجوده مهدد يخشى الأضرار الكبيرة فيدفع الأفسد بالفاسد في نظره، عادة هالشكل. انطلاقا من هذه الحالة، حالة حب البقاء وخشية الوقوع في المضار الكبيرة جدا، يطرح منطق اليأس ومنطق الاستسلام، ويربى الناس على قبول الاستبداد كأمر واقع. بل أكثر من هذا، عندنا البعض بعض الأطروحات في المسلمين أصلا يعتبرون قبول الاستبداد من الأمور العقائدية، الطاعة لأمير المؤمنين برا كان أو فاجرا، والصلاة خلف كل بر أو فاجر، أطيعوكم ما أقاموا فيكم الصلاة، إلى غير ذلك النصوص في هذا المجال. أنا ما أريد الآن أستحضرها وأتكلم فيها، لكن هناك مدارس حتى داخل مدرسة أهل البيت هناك ناس يطرحون هذا الطرح، يعني طرح الاستسلام. بعض هؤلاء يعتقد أن التغيير لا دخل للإنسان فيه، هو مسألة ترتبط بعالم الغيب أو أنها ترتبط بالصدفة، الله عز وجل متى ما أراد يغير يغير. يعني حتى صاحب الزمان سلام الله عليهم يطرحون عن إمام الحجة، عن صاحب الزمان يطرحون صاحب الزمان يعني صلوات الله وسلامه عليه أمر إلهي، احنا ما لنا دخل. لما يجي أمر الله يطلع صاحب الزمان. طبعا هذه المدرسة ترسخ مبدأ انعدام العزة، انعدام الكرامة، مبدأ عدم تحمل المسؤولية، وهذه الرؤية هي إحدى العناصر التي تتكون منها منظومة الفساد صح التعبير. لأن الفساد لا يقع فقط على بسبب ظلم الظالمين، وإنما السكوت أحد عناصر التي تؤدي إلى قوة الفساد. هؤلاء هذه الرؤية تدخل هذا الإنسان في المنظومة الفاسدة، لأنه هو يساعد على نشر الفساد في الأرض. الحالة الثانية لا، ما عنده استسلام كامل، لكن ترى إمكانية التغير المحدود، إما على المستوى الفردي أو مستوى بعض الحالات المجتمعية الضيقة. يعني مثلا الإصلاح الأسري، التركيز على الأسرة، يعني في حدود إصلاح الأسرة، طبعا شيء مهم إصلاح الأسرة، في حدود الجيران، العلاقات الجيران، العلاقات الطيبة مع الجيران، لكن ما يروح أزيد من هذا الأمر، يرى أن أزيد من هذا الأمر ما يمكن. أنا مرة أحد الشخصيات الدينية المعروفة جدا قال لي هاي العبارة، قال لي الناس اللي يمشون فيه صح ما يحتاج إحنا نفرض عليهم بعض الأمور. قلت له شنو الدليل؟ قال الدليل أئمة عليهم السلام قبلوا بالأمر الواقع. هذا نجي إن شاء الله نتكلم فيه. زين، فإذا أكو شيء هنا يعتقد بإمكانية التغيير المحدود في حدود اجتماعية ضيقة، طبعا هذا أفضل من المنهج الأول، يعني أقل سوءا، لكن لا يخرج أصحاب هذه النظرية من منظومة الفساد أيضا، لأن هذه النظرية عندما تبسط على الأرض الظالم يكون مرتاح، تعزز الظلم، تعزز الفساد. المنهج الثالث لا، يتبنى التغيير لكن برؤية متهورة وبرؤية غير مدروسة، وما يقبل يسمع أحد. وهذا كان في زمن الأئمة عليهم السلام مع بعض الثوريين اللي كانوا ينتقدون الإمام الصادق عليه السلام وينتقدون الأئمة عليهم السلام برؤية متهورة غير متوازنة غير مشتملة على الحكمة، وما تعرف القواعد، قواعد التغيير وضوابط التغيير. وهذه لا ما يدخل في منظومة الفساد، لكن يدخل في منظومة الإفساد العملي، يعني الآثار السيئة المترتبة على ذلك هي آثار سيئة. الحالة الرابعة السعي للتغيير وفقا للرؤية المثالية غير الواقعية، نطرح شيء غير واقعي، نجي نتكلم ننظر، احنا ما موجودين على الأرض، عندنا كثير من الناس هالشكل، تعبير أقول بعض الإخوة هو موجود بالسماء مو موجود بالأرض، يجي يتكلم وينظر ما يطالع أكو يعني أكو شيء اسمه ممكن عمليا على أرض الواقع، أكو شيء غير ممكن، أكو شيء إلى آثار سيئة، آثار غير مناسبة، غير دقيقة، غير لا، تهور خلاص. وإذا أنت وقفت في وجه هذا التهور يعتبرك إن صح التعبير، طبعا هذا مو فقط في الأمور السياسية، بالحوزة احنا عندنا بالحوزة أكل بعض من تقعد وياه يبدي يسب الكل، والنتيجة هو ما مسوي شيء، يجي ذولا ما يقبلون، ما في مجال للتغيير. أنا أذكر مرة الله يقدس نفسه سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، في إحدى الجلسات مع سماحتي قال لي مولانا الآن بالحوزة ما في عقبات تذكر أمام سماحة القائد، ما في معارضة للسيد القائد عمليا. نعم أكو واحد متفاعل بنسبة 70%، أكو واحد بنسبة 100%، أكو واحد بنسبة 20%، لكن ظاهرة مواجهة للتغيير ما موجودة. لكن عندما إحنا نشوف نفسنا ما مغيرين نضطر نهجم، يعني نغير بطريقة هجومية تصادمية. خب فإذا أحيانا يصير عندنا رؤية مثالية في التغيير. الحالة الخامسة أكو قناعة بإمكان التغيير لكن مع الإفراط والمبالغة في الاحتياط، وفي الحذر نبالغ في الحذر أيضا، المبالغة المفرطة في الحذر تخليك ما تسوي شيء، تعيقك عندما أنت هذا ممنوع هذا ممنوع هذا ممنوع، ماكو شيء مسموح، تبالغ في الحذر. المبالغة المفرطة في الحذر أيضا تعطل المشروع وتعطل عملية التغيير. الحالة السادسة التغيير والإيمان بالتغيير لكن وفق رؤية غير مناسبة. شلون؟ تجي تروح تركز على النخبة وتهد الأمة وتنتظر النخبة تصير واعية، النخبة ما راح تصير واعية. الله يرحمه آية الله صدوقي ينقل لي المرحوم السيد عباس المهري، يقول أيام الشاه كنت في إيران عند آية الله صدوقي قدس سره، أحد المعممين آية الله صدوقي كان يتكلم عليه بشدة، يقول قلت له شيخنا يمكن مشتبه، قال للسيد سيدنا إذا العام تقول له منو أفضل الإمام أو الشاه، شي يقول؟ قل قلت له الإمام، قال عالم ما يشتبه يكذب، هذا كذب يكذب. طب على أي حال طبعا هاي حالة مزيفة، لكن أحيانا الرؤية غير الواقعية تجي تركز على النخبة تتغير، النخبة ما راح تتغير. بعدين من هم في موقع النخبة مو دائما النخبة، أحيانا هذا الفقير اللي أنت ما تطالعه هو من النخبة، أحيانا هذا الإنسان الضعيف هو يغير المجتمع، مو شرط اللي يغير المجتمع عنده أموال، مو شرط تغيير المجتمع ينطلق من موقع معين أو من عناوين معينة، لا لا، أحيانا من ضعفاء الناس. أحيانا البعض يركز على النخبة ويهمل الأمة، البعض لا يركز على الأمة ويهمل النخبة، هذا ما يصير ما يصير. يجب أن نتحرك على العناصر المؤثرة وعلى الأمة في نفس الوقت، وأن تكون لدينا رؤية متكاملة. لازم الرؤية تكون رؤية مو ذات تعبير البعض رؤية تجزئية، لا، رؤية استيعابية كاملة. الحالة السابعة الإيمان أو السعي للتغيير وفقا للإيمان بإمكانية التغيير ولكن بالتدريج، وأن كل مرحلة من المراحل لها أسلوب يتناسب معها. في كل مرحلة أكو أسلوب يتناسب معها، لا يمكن أن أسلوب هذه المرحلة يكون أسلوب المرحلة الأخرى، والأسلوب المتبع في هذا المكان يتطابق مع الأسلوب اللي يتبع في ذاك المكان، لا ما يمكن. فيصير التحرك وفقا أولا لملاحظة اختلاف البيئات، اختلاف الزمان، اختلاف المكان، واختلاف طبيعة المرحلة، ويتحرك على أنه طبعا ما لازم إحنا ننتظر اكتمال وعي الأمة، ما راح يكتمل وعي الأمة، حتى إحنا ما راح يكتمل وعينا، الوعي لا حدود له، بتعبير العلامة الطباطبائي كما ينقل عنه سماحة آية الله الشيخ المصباح رضوان الله تعالى عليه: مجهولاتنا بقدر علم الله عز وجل. فكما أن الله عز وجل لا حد لعلمه، نحن لا حد لجهلنا، ننتظر أن إحنا نصير نحيط بكل شيء؟ ما راح نحيط بكل شيء، الذي يحيط بكل شيء فقط هو الله عز وجل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن بمقدار ما تعلم. لكن لازم نوعي الأمة، نستمر في حركة العملية والحركة التوعوية أيضا بجميع الأبعاد، يكون نهتم على هذا الأساس. نجي إلى، أنا أريد أسقط هذا الكلام في ثورة الإمام الحسين عليه السلام. لما ندرس ثورة الإمام الحسين بموضوعية، الإمام أهل الكوفة عندما دعوه كانوا جادين، كانوا جادين، قسم كبير ممن بعث بالرسائل للإمام الحسين عليه السلام كان يعشق الإمام الحسين. وين مشكلتهم إذن؟ مشكلتهم هذا العشق الهائل الواسع الذي هو أقوى عشق في الدنيا في ذلك الوقت. أصلا لا يوجد عشق بمستوى عشق الكوفة في ذاك الوقت. كان في مقابله عشق أكبر للدنيا. عندما تزاحم هذا العشق مع حب الدنيا تخلوا عن الحسين، وإلا أكو مقدار من التضحية، هؤلاء هم ضحوا، دخلوا السجون. هؤلاء الذين خذلوا الإمام الحسين بعضهم سجن، وبعضهم بعد أن خذل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه حتى تكتشف عشقه فدى روحه بعد ذلك، كما في ثورة التوابين ضحى بنفسه، أراد أن يغسل هذا العار بأي طريقة. وكانت تلك الثورات المتتابعة التي انتهت إلى سقوط بني أمية. خب، أقاموا الحجة على الإمام الحسين عليه السلام، لأن هؤلاء كانوا صادقين، حينها كانوا صادقين، الآن إلى نهاية المطاف هذا مو يعني ما كان صادق، كان صادق، كان جاد بهذا الأمر. الإمام أيضا استجاب لدعوتهم. عندما علم الإمام صلوات الله وسلامه عليه بخيانتهم بسبب حبهم للدنيا، وقال سلام الله عليه: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. الإمام قرر الرجوع إلى المدينة، ما قرر الذهاب إلى كربلاء، أجبر على الذهاب إلى كربلاء كما نحن نعلم، وكان ممن ساهم في إجباره الحر بن يزيد الرياحي رضوان الله تعالى عليه، عندما كان على رأس جيش الكافرين المنافقين المنحرفين، أجبر على الذهاب إلى كربلاء. وإلا ما كان الإمام، لو كان الإمام أمام ثلاث خيارات: خيار القتال بالعدد القليل أو خيار البيعة أو خيار التغيير التدريجي، كان يختار الإمام الخيار الثالث. لكن هذا الخيار الثالث انتهى، لذلك قال في يوم عاشوراء: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، ماكو خيار ثالث، وهيهات من الذلة، إما تبايع إما تقاتل. الإمام إذا صار الخيار بين البيعة وبين القتال فيختار القتال. ولذا أهل البيت عليهم السلام ما كان هذا يعني ما كانوا بين هذين الخيارين، كملوا الطريق. لكن ماذا كان يريد الإمام الحسين عليه السلام؟ الإمام كان عنده ثلاث أهداف تحققت برفض البيعة واستكملت يوم عاشوراء. الهدف الأول سلب شرعية الظالمين وبيان أن الإسلام إسلام رسول الله يختلف عن الإسلام المنحرف الذي يمثله يزيد بن معاوية. هناك إسلام أصيل وهناك إسلام مزيف. أراد أن تميز الأمة بين الإسلام المزيف والإسلام الأصيل، وهذا تحقق لما للإمام الحسين من موقعية كانت في المسلمين. حقق هذا بعدم البيعة، مجرد عمل عدم البيعة تحقق ذلك. وطبعا وتعزز بالمواجهة في يوم عاشوراء. الأمر الآخر، أراد الإمام عليه الصلاة والسلام أن يستنهض الأمة. هاي عبارات واضحة: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله حقا أو محقا، إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. الهدف الثالث استمرار المواجهة مع الباطل، لا يريد المواجهة أن تقف. والمواجهة استمرت بدءا من حركة السبايا، بدءا من سيدتنا وملاتنا زينب صلوات الله وسلامه عليها، إلى الثورات المتلاحقة التي أسقطت دولة بني أمية، بل وبعد ذلك أدت إلى ما أدت من المعاناة لدى العباسيين، وبعد العباسيين إلى يومنا هذا. ولذا يقول الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه: كل ما لدينا من الحسين عليه السلام، كل عندنا من الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. هذا ما كان يريده الإمام الحسين، هذا اللي الإمام يريده مو مختص بيوم عاشوراء، هاي مبادئ، هذه قواعد تنبثق من فهم الإسلام. ابتدأت قبل الإمام الحسين، ابتدأت في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، واستمرت في زمان الأئمة عليهم السلام، في زمان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وفي زمان الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام، وترسخت في زمان الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. والأئمة أرادوا أن تلتحق الأمة بثورة الحسين، يعني ما أرادوا أن ثورة الحسين تكون محدودة تاريخيا. هاي الآن الزيارة اللي قرأتموها قبل قليل، زيارة عاشوراء، تشير إلى هذا. ثورة مستمرة إلى ظهور بقية الله الأعظم، لذلك بقية الله الأعظم موضوعه هو ثورة الحسين عليه السلام. أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ يطالب بثارات الأنبياء والإمام الحسين عليه السلام. صلوات الله وسلامه عليه. والإمام يدعونا ثورة الإمام الحسين تدل على دلالتها الفقهية الشرعية. مرة من المرات كنت في خدمة آية الله العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكراني رضوان الله تعالى على قدس سره، قلت له شيخنا ثورة الإمام الحسين درست فقهيا؟ انتبه، تأمل قليلا، قال مع الأسف نحن لم ندرس ثورة الإمام الحسين من الناحية الفقهية بما يتناسب مع هذه الثورة ومكانة هذه الثورة. هذه الثورة تؤسس أساسا فقهيا مهما جدا، وهو وجوب تحمل مسؤولية التغيير، عدم الرضا ببقاء الفساد والظلم. هذا طبعا شواهد من الآيات من الروايات، الآن لا ما يسع الوقت لبيانه، لكن هذه الثورة أسست إلى أن التغيير وظيفتنا كلنا، مسؤوليتنا كلنا، وأحيانا ليست مسؤولية كفائية، لأن الواجب الكفائي مناطه تحقق الغرض. الآن الغرض لا يتحقق بالبعض، الغرض يتوقف على الجميع، الجميع يجب أن يتواجد في الساحة، الجميع يجب أن يكون له حضور بالساحة بشكل وآخر. اليوم الكفار المستكبرين أعدوا عدتهم لاستئصال الإسلام، لاستئصال الدين، لاستئصال القيم. اجوا الشرق والغرب، كل المفسدين في العالم، جميع هؤلاء المفسدين اليوم أعدوا لنا العدة. احنا نقعد ننظر هالشكل، لا ما نقدر نسوي شيء. هذا جريمة، عندما نسكت هذه جريمة. الأنبياء لأجل إقامة الدين بعضهم قدموا أرواحهم ودماءهم، قطعت رؤوسهم، طبخوا في القدور، واجهوا المآسي. هذا يتوقف على شيء واحد، الذوبان في الإسلام. لازم نذوب في الإسلام، وإلا إحنا شلون منتمين للإسلام؟ وهذا في عبارة آية الله العظمى السيد الشهيد الصدر قدس سره في رسالته لتلامذته، قال: ويجب أن يكون واضحا أيضا أن مرجعية السيد الخميني اليوم هي التي جسدت آمال الإسلام في إيران اليوم، فيجب الالتفاف حولها وحماية مصالحها والذوبان في وجودها العظيم بقدر ذوبانها في هدفها العظيم، وليست المرجعية الصالحة شخصا وإنما هي هدف وطريق. أسس السيد الشهيد، أكد هذا من خلال فهمه للإسلام، من خلال معرفته بالإسلام، من خلال تأمله. أنا أختم بشيء واحد، الله يرحمه شيخ عبد الهادي الفضلي بطلب من آية الله العظمى السيد محسن الحكيم جاء إلى قم أيام ما كان الإمام في قم قبل أن الإمام يذهب إلى النجف، وسأل الإمام عن رؤيته في ولاية الفقيه، لأن الفقهاء ما عندهم مشكلة في أدلة ولاية الفقيه، عندهم مشكلة شلون ولاية الفقيه نحولها إلى حالة عملية، إلى واقع عملي. يقول: أنا تفاجأت بعناد الإمام، العناد الإيجابي بتعبيره، يعني إصرار الإمام. يقول الإمام عندما تحدث عن ولاية الفقيه وكأنما رجل خرج من التاريخ، كأنما رجل رأى الحسين تطأه الخيول بحوافرها، رأى الحسين رأسه يحمل على أسنة الرماح، رأى زينب سلام الله عليها وهي تنظر إلى شهادة الحسين، عاش آمال الإسلام، عاش آلام الإسلام، وانتهى إلى ما انتهى إليه من خلال فعلا ذوبانه في الإسلام. من خلال ذوبانه في الإسلام. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام عليك، السلام عليك، سلام من لو كان معك بالطفوف لوقاك بنفسه حد السيوف وبذل حشاشته دونك للحتوف. السلام عليك سلام المفجوع المستكين، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخديت تري، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، السلام على البدن السليم، السلام على الرأس المقطوع، السلام على من غسله دمه والتراب كافوره. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته.